بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بعد أن فرغنا من الكلام عن الأسلوب العلمي والأسلوب الأدبي، الآن وصل كلامنا إلى الأسلوب الخطابي. الأسلوب الخطابي نوع من أنواع أساليب الكلام وتوجيه خطاب الكلام إلى جمهور يستمع إلى ذلك، فنسميه خطابة. فالخطابة مجموعة من الكلام المنظم الذي يوجه للجمهور. من الغرض من الخطابة هي إقناع الجمهور بفكرة لأجل التأثير في نفوسهم حتى يعملون بهذه الفكرة أو المبدأ. فنستعمل بأسلوب يسمى بالأسلوب الخطابي. هذا الأسلوب الخطابي تبرز فيه قوة الألفاظ والمعاني، بمعنى أنه الخطيب لابد يختار ألفاظ تحوي معاني قادرة على التأثير في نفوس المخاطبين اللي هم الجمهور اللي يستمع للخطابة. فإذن لابد أن نختار الألفاظ المناسبة بما تحمله من أفكار معينة أو مبادئ قادرة على التأثير في نفوس المخاطبين. هاي أولاً، لأن الجمهور المخاطب يتأثر بالعبارات البراقة ويقتنع بالظواهر الخلابة. فإذا كانت الألفاظ سهلة، واضحة، فصيحة، مؤثرة، ذات إيقاع على الجمهور، رح يتأثر بها ويتأثر نفسياً، فيعمل بالمبدأ والفكرة اللي يحملها الخطيب واللي يريد يوصلها لمن؟ إلى الجمهور. ثانياً، أيضاً تبرز به قوة الحجة وبعنى الدليل، لأنه الأسلوب الخطابي اللي يحاول الخطيب ينقل به بعض الأفكار أو المعاني أو المبادئ يعتمد على الحجة في الخطابة. الحجة هنا بمعنى الدليل، يعني الدليل اللي عرضه اللي من خلاله يقنع الجمهور بهذا الفكرة أو المبدأ، بحيث يوقع التصديق في نفوسهم، سواء كان هاي الحجة اللي يستخدمها هي دليل من قبيل القياس أو التمثيل. فلا بد أن تكون فيه حجة تبلغ مرتبة القوة وليس من نوع الدليل أو الحجة الضعيفة المتهالكة اللي غير قادر على التأثير في نفوس المخاطبين. فلا بد تكون الحجة على مستوى من القوة وليس الضعيفة. ومعنى القوة الحجة والبرهان، البرهان هنا بمعنى الدليل، وليس المراد به البرهان في باب الصناعة اللي يعتمد على المقدمات والنتائج اللي نستخدمه في الاصطلاحي. لا، الخطابة ما بيها براهين بهذا المعنى الاصطلاحي، لأن ذاك مجال الأمور العلمية. المراد هنا بقوة الحجة والبرهان يعني نوع الدليل اللي يعتمد على إقناع المقابل، هذا المراد به. وهنا رح يتحدث الخطيب إلى إرادة السامعين، والأسلوب الخطابي رح يأثر في نفوس المخاطبين، أما في الدفاع عن الرأي اللي يعتقد به، فيحاول الخطيب يقنع الجمهور بأسلوب الخطاب المتميز ويحاول ينور رأي العام للناس، أما بأمر ديني أو أمر سياسي أو أمر اجتماعي، فيدفعهم حتى يقتنعون بمبدأ من هذه المبادئ ويعملون بها. فلهذا الأسلوب الخطابي في الخطابة راح يأثر في عزائم المخاطبين ويستنهض هممهم، لأن راح يحركهم ويدفعهم ويحرضهم على اكتساب الفضائل والكمالات، أنه يجتنبون الرذائل والسيئات. مثلا يثير عندهم شعور الاهتمام بالمسؤولية، يوقظ عندهم الوجدان، يرفع هممهم، يأثر بعزيمتهم، خصوصا الخطب الحماسية والجهادية أو الخطب السياسية أو الخطب الدينية اللي تأثر بالمعتقدات، هاي كلها تأثير على الجمهور. وجمال هذا الأسلوب الخطابي يكون واضح وذو شأن كبير من جهة كونه يؤثر على نفوس السامعين، يعني يحاول يحرك مشاعرهم ويثير الأحاسيس الموجودة عندهم. فلهذا الخطيب البارع الناجح بأسلوب الخطاب المتميز يحاول يعمل على هذا الأمر، إنه كيف يحرك مشاعر الجمهور، كيف يثير عواطفهم وأحاسيسهم حتى يعتنقون المبدأ أو الاعتقاد اللي يريد أو الفكرة والمبدأ اللي يريد هو يوصله إلهم. فلهذا الأسلوب الخطابي يعتمد على وصوله إلى قرارة النفس، لأن الخطيب بأسلوبه راح يعمل على إعداد النفوس حتى يتقبل ما يجعل الجمهور يتقبل ما يريده الخطيب. كيف يقنعهم؟ كيف يأثر في نفوسهم حتى يعملون بالفكر والمبدأ اللي هو يحاول يطرحه عليهم؟ وإضافة إلى ذلك، الأسلوب الخطابي أيضا يتأثر بمنزلة الخطيب في نفوس سامعيه، إنه هذا الخطيب اللي يخطب فيهم من هو؟ هل هو خطيب مشهور بالفضيلة والصدق؟ هذا له تأثير ووقع عند الجمهور، كونه مثلا مشهور بالأمانة والمعرفة والعلم، كونه متميز بالبراعة الخطابية، معروف بالشجاعة النادرة، مثلا له حنكة سياسية، له منصب رفيع. هاي منزلها، فلهذا منزلة الخطيب إلها أثر بالغ في التأثير على نفوس المستمعين. الجمهور اللي يتقبل من الخطيب المعروف غير الجمهور اللي يتقبل من خطيب غير معروف، فهذا إلى تأثير في نفوس السامعين. وقوة عرضه للكلام، كيف إنه قادر مقتدر، عنده جزالة باللفظ، عنده أسلوب واضح بين سهل، كيف يحاول إيصال الأفكار والمبادئ إلى مشاعرهم، كيف يتأثرون به، وعنده سطوع في الحجة، يعني عنده وضوح في دليله وحجته، ليس مترددا، ليس ضعيفا، ليس متلكئا في عرض الدليل والحجة لإكساب ثقة وإقناع الجمهور. وكذلك الخطيب يتميز بنجاح أسلوب الخطابي إذا كان متميز بنبرات صوته. الخطيب الناجح يستطيع أن يؤدي الألفاظ بأصوات ونبرات مناسبة للانفعال النفسي اللي أثر على الجمهور اللي يستمع للخطابة، طبعا من خلال أنه يريد أن يقصد إفهام المخاطبين. فنلاحظ أنه بعض الخطباء بأسلوبهم الخطابي يرفعون صوتهم في مواضع الشدة أو مواضع القوة، يرفع صوته في مواطن الحماسة أو إيثار مثلا إيقاظ الهمة، يرفع صوته حتى يخلي الجمهور ينفعل نفسيا معه، وفي مواضع الشدة والغضب. ونلاحظ في بعض المواضع يستعمل أسلوب اللفظ ونبرات الصوت اللينة الهادئة، هذا في مواضع الهدوء، في مواضع اللين. واللحظة في بعض المواضع يسرع في كلامه حتى يلفت الانتباه، واللحظة في بعض المواضع يخفض ويتأنى في كلامه. في بعض مثلا ألفاظ صوته ونبراته مرات نلاحظه يجعلها على صيغة الهيئة الحزينة، إذا كان الموضع الإلقاء ماله هو موقع مصيبة، موقع نكبة، موقع مثلا تأثر، فيجعله بلغة حزينة. أما إذا كان موضع فرح واستبشار ونعمة يجعله بلغة ماذا؟ لغة مفرحة. فهذا يتحكم بمنه؟ الخطيب، حسب نبرات صوته. هاي أيضا إلها تأثير بالأسلوب الخطابي وإلها تأثير بإقناع الجمهور، وهذه كلها لها تأثير في كيف ينجح الأسلوب الخطابي للخطيب. إنه هاي رفع نبرات الصوت والتحكم بها في مواضع الخوف، في مواضع الجهاد، في مواضع الحماسة، في مواضع الحزن، في مواضع الرثاء، في مواضع الفرح، هاي يتأثر بها الجمهور. فلابد أن يكون أيضا متميز بحسن الإلقاء، يعني إلقاءه واضح بين متكامل، ليس متقطع، ليس أفكاره متناثرة بعيدة ما يقدر يجمعها ويوصلها للمقابل. الجمهور يتأثر ويفتهم من الشيء اللي يريد يلقيه، فهذا لابد أن يعتمد أيضا على حسن الإلقاء، يكون إلقاء صحيح. بل أكثر من ذلك، حتى إشارات الخطيب إلها تأثير، إشارات اليد والعين والرأس، حركات البدن، تقاطيع الوجه، ملامحه، حسب انفعالاته والمقاصد اللي يريد يوصلها للجمهور، لأنه هذا كله إلى تأثير وعلى مشاعر المستمعين. لهذا نرى أنه بعض الخطباء بأسلوب الخطاب إذا كان في مورد الحماسة يرفع يده إشارة، في مواضع مثلا الخطب الجهادية يرفع بيده مثلا سلاح، هذا يؤثر على نفوس السامعين. حتى تقاطيع وجهه، بل أكثر من ذلك حتى الهيئة اللي يلبسها الخطيب، زي ملابسه، الإطلالة اللي يخرج بيها، هاي أيضا إلها ماذا؟ تأثير على الجمهور، وإلها أيضا تأثير في نجاح الأسلوب الخطابي له. من أظهر مميزات الأسلوب الخطابي هو التكرار، يعني الخطيب عنده فكرة أو مبدأ يريد يوصل للجمهور حتى يقنعهم بالعمل به، يحاول هاي الفكرة والمبدأ يطرحها بأساليب متعددة، ألفاظ متنوعة، وحتى أساليب وألفاظ متنوعة وإن كانت هي لنفس المعنى لكن العرض يختلف، تارة يعرضها بلفظ ومعنى وطريقة وأسلوب، ونفسها يكررها لكن بطريقة أخرى مو طريقة متشابهة، لأن الطريقة المتشابهة والتكرار يسبب الملل عند الجمهور، إنما هو يحاول يكررها بأساليب متعددة بأنواع وألفاظ متغيرة وإن كانت هي تحمل نفس الفكرة والمعنى والمبدأ. هذا أيضا من أسلوب الخطيب، والتكرار يوجب ترسيخ المبدأ والفكرة عند الجمهور، كل ما يكرر عليه راح يخليه يتأثر ويقتنع. اثنين، إنه يستعمل المرادفات أو المترادفات، يعني مثلا بدل ما يكرر اللفظة الواحدة أكثر من مرة هذا يسبب ضعف في أسلوب الخطابي، يكررها بما يرادفها، الجهاد مرة يقولهم الجهاد، مرة يقولهم الخوض، مرة يقول لهم المعركة، مرة يقول لهم الدفاع عن الحمى، هذه ألفاظ هي مترادفة لأنها نفس المعاني بس تختلف بالصورة اللفظية مالتها، لأن تكرار نفس اللفظ أيضا يسبب الملل عند الجمهور، فلابد هو ينوع في ويستعمل المترادفات. بعد يضرب الأمثال، الشواهد، الأمثال الشواهد مثلا يذكرها في أسلوب الخطاب، سواء كانت آيات قرآنية، أحاديث شريفة، أمثلة معروفة عند الناس، مروية، مأثورة، هاي لها أيضا ماذا؟ تأثير. ويختار الكلمات الجزلة، يعني الألفاظ المتينة المطربة اللي تحاول تأثر على المستمعين، ذات الرنين والصوت المؤثر، هاي لابد يكون ألفاظ جزلة واضحة بينة سهلة سريعة مقبولة، مو يختار ألفاظ قبيحة أو ألفاظ وحشية بعيدة تنفر منها النفس، هذا ما يكون يصب بغرض الخطيب اللي هو إقناع الجمهور. فلابد يستخدم ألفاظ وكلمات جزلة متينة مطربة تحاول تأثر على المستمع، تكون سهلة، لها صوت مؤثر. الأسلوب الخطابي اللي يحاول الخطيب بإقناع الجمهور ما يصح يكون على نمط واحد اللي هو نمط العرض، لابد الخطيب يحاول يختلف به ويغير به. مثلا مرة نراه يتكلم بأسلوب العرض ثم بعد ذلك وين ينتقل إلى أسلوب الاستفهام، يعني يجعل المبدأ على صيغة السؤال ويطلب الجواب كأنه من الجمهور ويرجع هو يجاوب عن الفكرة والمبدأ، هذا أسلوب الاستفهام. ينتقل من بعده إلى أسلوب التعجب، يعني مثلا إذا أراد يقنعهم بفكرة يقول لهم إذا إحنا ما عملنا بهاي الفكرة كيف راح يكون حالنا، كيف إلى أين سوف نصل، فيجعله على أسلوب التعجب، ولو وقع منا هذا الأمر كيف راح يكون مستقبلنا، يتعجب معهم، يستفهم ثم يتعجب ثم يستنكر، يعني يقول إن لم نعمل بهذا الفكر أو المبدأ فرح يقع منا هكذا ونصل إلى هكذا وهذا غير مقبول منا، هذا يسموه استنكار. ثم بعد ذلك يقدر يعقب ضروب التعبير ماله من إخبار، أول مرة يخبرهم ثم يستفهم ثم يتعجب ثم يستنكر، هذا إلى تأثير في التأثير على نفوس السامعين، المواطن والأماكن اللي يقف بها وقفة قوية واللي ينتقل بها من مطلب إلى مطلب، هاي كلها إلها تأثير بمن؟ بالاستعمال للأسلوب الخطابي. المصنف ذكرنا مثال للأسلوب الخطابي، اختار لنا خطبة من خطب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في الحث على الجهاد. هذه الخطبة ألقاها أمير المؤمنين في منطقة تسمى النخيلة في العراق، عندما قام معاوية بإرسال سفيان بن عوف الأسدي أرسله معاوية حتى يغير ويسبب يعني يسبب إغارة على مدينة الأنبار اللي هي مدينة موجودة في أطراف العراق. معاوية أرسل سفيان بن عوف لزرع الرعب في قلوب الناس، فأغار على مدينة الأنبار وقتل حاكمها وعاملها اللي أمير المؤمنين نصبة اللي هو حسان بن حسان البكري، وقتل جمع كثير من الناس الأبرياء وسلب ونهب وسبى وحرق وهدم وخرب. فوصل هذا الخبر لأمير المؤمنين عليه السلام وهو كان في مدينة الكوفة، فخرج أمير المؤمنين مع مجموعة من المقاتلين ووصل إلى مدينة النخيلة وألقى هاي الخطبة. هذه الخطبة بدأ فيها أمير المؤمنين عليه السلام بذكر فضيلة الجهاد، وبدأ قال: أما بعد فإن الجهاد باب من أبواب الجنة، إلى أن وصل إلى هذا القول، قال: هذا أخو غامد. أخو غامد يقصد به منه سفيان بن عوف الأسدي، لأنه كان من قبيلة غامد اللي هي من اليمن، فيقول لهم إنه هذا شخص من قبيلة بني غامد قد بلغت خيله الأنبار، يعني جاء بجيشه وخيوله إلى مدينة الأنبار، وقتل حسان البكري. حسان ابن حسان البكري هذا كان حاكم مدينة الأنبار وعامل عينه الإمام أمير المؤمنين، وأزال خيلكم عن مسالحها، يعني أزال خيلكم وجيشكم اللي كان واقف على المسالح. المسالح هي الثغور اللي تقع في أطراف المدينة، كل مدينة إذا أراد الجيش أن يحميها يحمي الثغور اللي يخاف العدو يقترب منها ويدخل منها، يسموه الثغر. هاي تسمى مسالح لأن دائما تقع فيها قوة عسكرية مسلحة تحمي أطراف المدينة، يسموها المسالح. وكانت هاي المسالح اللي تسمى الثغور يحرسها 500 مقاتل من جيش أمير المؤمنين، لكن للأسف عندما بدت الغارة ودخل سفيان بن عوف بجيشه هذول 500 تقهقروا وبعضهم وتبددوا وبعضهم رجع للكوفة. فلهذا دخل سفيان بن عوف إلى مدينة الأنبار وقتل منكم رجالا صالحين، لأنه كما يروي التاريخ أنه هذا الشخص سفيان بن عوف كان ظالم من ظلام بني أمية، وكان عامل من عمالهم في بلاد الشام، فقتل كثير من الناس الأبرياء، بل سلب ونهب وسرق وحرق وهدم وهدم وخرب بإثارة الرعب بين في قلوب الناس. لأن تعرفون العراق كانت الولاية إلى لأمير المؤمنين، بينما بلاد الشام كانت الولاية علما لمعاوية، فهو حاول يخوف أهل العراق حتى يبايعون بالولاية والخلافة إليه. وقد بلغني إن الرجل منهم كان يدخل على المرأة المسلمة والأخرة المعاهدة، يعني وصل السلب والنهب بهذا الجيش جيش معاوية إنه كان يدخل على المرأة المسلمة في دارها ويدخل على المرأة المعاهدة اللي هي المرأة الذمية مثل النصرانية أو اليهودية. وما واضح عندكم معنى المعاهدة؟ النصرانيين واليهود اللي يعيشون في بلاد المسلمين يكونون ذميون ويعاهدون المسلمين أن يلتزمون بالنظام الإسلامي في قبال دفع الجزية مثلا أو دفع الضرائب، هاي يسموها معاهدة. فينزع حجلها، يعني ينزع الخلخال الموجود في رجلها اللي هو نوع من أنواع الخلخال الذي يوضع في الرجل للتزين، خلخال الذهب. بعد وقلبها، يعني القلب هو السوار الذي يوضع في اليد. ورعاثها، يعني القرط الموجود في إذنها يأخذها منه، يعني هاي درجة السلب والنهب إنهم يمدون إيدهم على المرأة ويأخذون الحلي الموجود على بدنها، وهاي جسارة كبيرة. نعم. ثم صرفوا وافرين، يعني تامين على كثرتهم، ما نقص شيء من عددهم، رجعوا إلى بلاد الشام من دون أن تكون عندهم خسائر في صفوفهم. ما نال رجل منهم كلم، يعني ما وقع أي جراحات بهذا الجيش، يعني جاءوا تامين كاملين ورجعوا تامين كاملين. أغاروا وسرقوا ونهبوا وقتلوا ورجعوا من دون أن تقع فيهم جراحات ولا أريق لهم دما، بل حتى ما قتلت واحد من عندهم. فلو إن رجلا مسلما مات من بعد هذا أسفا، يعني لو شخص أخبرناه بهاي الواقعة ومات من الأسف والحزن على ما جرى من هول الفاجعة التي وقعت، ما كان به ملوما، يعني ليس عليه لوم وعتاب. لو مات حزنا وأسفا عندما أخبرناه بهاي الواقعة، ليس عليه اللوم والعتب، بل كان عندي جديرا، يعني كان جديرا، يعني هذا أمر مستحق له قيمة، ويسوى أنه الإنسان يأسف ويحزن ويموت من ذكره بسبب شنو؟ أنه رجال صالحين قتلوا ونساء سبن. فوا عجباه من جد هؤلاء في باطلهم. الإمام الآن يتعجب من اجتهاد هؤلاء الأعداء في أمرهم، كيف مجتمعين على الباطل؟ جدي يعني اجتهادهم بالأمر، مأخوذ من الاجتهاد. وفشلكم عن حقكم، أنتم فاشلين في إثبات حقوقكم والدفاع عن أنفسكم. فقبحا لكم حين صرتم غرضا يرمى. الإمام الآن راح يوبخهم، وصفهم بالقباحة لأن صاروا غرض وهدف يرمي عليه الأعداء، ما قادرين على الدفاع عن أنفسهم، صاروا مثل الغرض والهدف يرمى بالسهام وغير قادرين على الدفاع عن أنفسهم. يغار عليكم ولا تغيرون، يعني هم العدو يغير ويبدأ بالهجوم عليكم وأنتم ما قادرين تهجمون عليهم. وتغزون ولا تغزون، يدخلون عليكم غزات وأنتم لا تردون بالغزو عليهم. ويعصى الله وترضون، هؤلاء الجيش اللي دخل ارتكب معاصي، القتل، السرقة، الحرق، الهدم، النهب، ها كلها معاصي. ويعصى الله وترضون. الآن المصنف يقول راح ننظر إلى خطبة الإمام أمير المؤمنين كيف حاول يثير شعور ومشاعر المخاطبين اللي جاي خاطبهم، لأن أمير المؤمنين من خطب هاي الخطبة كان بعض الجيش الهارب موجود، يعني الثغور الموجودة في المسالح اللي هربت من الموقف، موقف الثغور كان موجود، لأن رجعوا للكوفة. الإمام التقى بيهم، هم بعض الجيش الفار، فالإمام وبخهم وذكر لهم هاي الخطبة وراد يرجع الاستنهاض الهمم عندهم لحتى يرجعهم لأمر الجهاد. فحاول يحرك مشاعرهم ويثير الأحاسيس الموجودة عندهم. يقول أولا أخبرهم بغزو الأنبار، هاي أولا. اثنين كيف إنه تقبلون بهذا الغزو عليكم. اثنين كيف ترضون وتمكنون هذا الجيش الغازي أن يقتل حاكمكم وعاملكم اللي هو حسان بن حسان البكري. ثم لم يكفي ذلك، حتى إنه هذا سفيان بن عوف الظالم أغمد سيوفه في نحور رجالكم وقتلهم. كيف ثم انتقل بفقرة ثانية. الآن الإمام أمير المؤمنين حاول من خلال الخطبة يثير مواضع الحمية والعزيمة والنخوة في كل نفس عربي كريم. معروف العرب عندهم من المحترمات هي المرأة، فلهذا كانوا لا يضربون المرأة ولا يتجاوزون ولا يتعدون عليها، بل يعتبرون هذا من الشيء المعيب القبيح، إنه شخص يمد إيده على المرأة أو يحاول يسرق الحلي مالها. فلهذا أمير المؤمنين حاول يثير العزيمة والنخوة فيهم، يعني يريد يقول لهم كيف ترضون إنه الجيش يمد إيده على نسائكم ويسلب وينهب الحلي اللي موجود على بدنهم. والعرب تبذل أرواح رخيصة في الذود عن النساء والدفاع عن خدر وستر المرأة، كيف ترضون إنهم يبيحون دارها والموضع الذي يحميها ويسترها ويدخلون عليها ومع ذلك انصرفوا آمنين. الفقرة الثالثة بالخطبة، الإمام أمير المؤمنين راح يظهر الدهشة والحيرة، كيف إنه الأعداء عندهم اجتهاد بأمرهم ومتمسكين بالباطل اللي هم موجود به ويناصرونه، وأنتم على الحق وعدكم فشل، ما مجتمعين ولا وحدة عدكم ولا ثبات ولا تمسك، ذلك على الباطل وعدهم اجتهاد بالأمر ويناصرون باطلهم، وأنتم على الحق وفاشلين في ما عندكم وحدة كلمة أو تمسك حتى في جيشكم ودفاع عن بلدكم. لهذا أمير المؤمنين بلغ بي إلى درجة أنه عيرهم بالجبن والضعف والخاور. نعم، هذا المصنف يقول مثال لأسلوب خطابي نستطيع من خلال بيان أسرار البلاغة في الكلام وأنواع الأساليب. نعم، الآن نقرأ. قال: الأسلوب الخطابي. هنا تبرز قوة المعاني والألفاظ، لأن الجمهور كما قلنا المخاطب يتأثر ببريق الألفاظ بما تحمله من معاني، وقوة الحجة يعني القول اللي يقع حجة في الخطابة، لأن الغرض منه تصديق النفس سواء كانت هاي الحجة والبرهان هي قياس أو تمثيل، وقوة العقل الخصيب، كيف إنه الخطيب بعقل الواسع الترف اللي يحمل الأفكار والمعاني يأثر على نفوس السامعين. وهنا يتحدث الخطيب إلى إرادة سامعي، مو إحنا قلنا الأسلوب الخطابي يأثر في الدفاع عن رأي، عن اعتقاد، أمر ديني، سياسي، اجتماعي، يحاول يخليهم يقتنعون بهذا المبدأ لإثارة عزائمهم واستنهاض هممهم، يعني يحرك ويدفع ويحرضهم على اكتساب فضائل مثلا الكمالات، اجتناب رذائل، يثير بهم شعور الوجدان، يثير العزيمة، الهمة عندهم. ولجمال هذا الأسلوب ووضوحه شأن كبير في تأثيره ووصوله إلى قرارة النفوس. إذا كان الأسلوب الخطابي واضح بين، يؤثر بمن؟ بإقناع الجمهور، ويحاول يحرك مشاعر ويثير الأحاسيس النفوس للمخاطبين، يعني الخطيب يعد النفوس حتى تتقبل ما يريده، لأنه يحاول يقنعهم حتى يأخذون ويعملون بقوله. ومما يزيد في تأثير هذا الأسلوب منزلة الخطيب في نفوس سامعي، يعني هذا الخطيب مشهور، معروف بالصدق وأمانة، عنده أشياء تثير الاحترام والإعجاب، عنده براعة خطابية، شجاعة نادرة، حنكة سياسية، صاحب منصب رفيع، هذا كله إلى أثر بالغ بتأثير في نفوس المستمعين. وقوة عارضته، يعني القوة اللي عنده في عرض الكلام، وسطوع حجته، يعني وضوح وبيان دليله، والخطيب الناجح يحاول يأثر على النفوس، فلا بد يكون دليله وحجته قوية مو ضعيفة، ونبرات صوته. هذا اللي قلنا إن الخطيب الناجح يغير ألفاظ وأصواته ونبراته حتى حسب المناسبة للانفعال النفسي، مورد حزن، مورد فرح، مورد قوة، مورد غضب، مورد جهاد، مورد حماس، يحتاج رفع الهمة مثلا، هذا كله يحاول يأثر بالانفعالات النفسية للجمهور حسب المقاصد اللي يريد يوصلها. وحسن إلقائه، الإلقاء يكون فيه من الحسن والجمال ما يأثر على النفس، مو إلقاء ضعيف مرتبك متباعد أفكاره ومعاني متناثرة، هذا ما يأثر على نفوس السامعين. ومحكم إشاراته، بل حتى إشارة اليد مثلا والعين والرأس وحركة البدن حسب الانفعال، لأن الخطيب ينفعل ويا الجمهور ويتأثر وياهم حزنا وغضبا فرحا وسرورا، فيحرك يده، يحرك رأسه، يحرك بدنه، هذا يأثر عليه من؟ على نفوس السامعين. قال: ومن أظهر مميزات هذا الأسلوب، يعني الأسلوب الخطابي، التكرار. لكن قلنا التكرار بأساليب وألفاظ متنوعة وإن كان لنفس المعنى، واستعمال المترادفات، ما يكرر اللفظ الواحد أكثر من مرة، يعني مثلا هو يخطب بالجهاد مو يكسع يقول لهم الجهاد الجهاد الجهاد، هذا يسبب الملل عند الجمهور، يحاول يغير لفظة الجهاد بمن؟ بالاعتراك مثلا، بالإغارة مثلا، بالدفاع مثلا، باستنهاض الهمم، بالدفاع عن حمى الوطن، هي كلها أفكار لمعانية واحدة، لكن يستعمل بها مترادفات حتى يبعد التكرار والملل عند الجمهور. وضرب الأمثال، يعني الشواهد، الشواهد هل هي آيات قرآنية، أحاديث، أمثلة، واختيار الكلمات الجزلة. ما شنو يعني كلمات الجزلة؟ يعني الألفاظ المتينة المضربة اللي توقع أثر في نفوس السامعين، ذات الرنين، يعني ذات الصوت المؤثر، ويحسن فيه أن تتعاقب ضروب التعبير من إخبار إلى استفهام إلى تعجب إلى استنكار، يعني الخطيب ما يكون في أسلوب الخطاب على نمط واحد، بل يغير بتعابير الأساليب مالته. أول مرة يتكلم عنهم بصيغة أنه جاي يخبرهم بمبدأ أو فكرة، ثم بعد ذلك ينتقلهم أنه يستفهم عنه على صيغة سؤال وجواب، كأنه يطلب الجواب من الجمهور وهو يرجع يجاوب على السؤال، أو إلى تعجب، يعني إذا ما عملنا بهذا الفكر والمبدأ ماذا يصبح حالنا، يتعجب، أو إذا وقعنا بهذا الأمر كيف راح نصبح، أو استنكار. يعني شنو استنكار؟ يعني يقول لهم إذا ما عملنا بالفكر والمبدأ راح نقع بهكذا، وقبحا لهكذا فعل، نستنكر يعني عليهم أنه نصل إلى درجته. وأن تكون مواطن الوقف فيه قوية شافية للنفس، وين يقف، وين يتحرك، وين ينتقل، وين يعرض فكرة وينتقل إلى غيرها. ومن خير الأمثلة لهذا الأسلوب خطبة الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، لما أغار سفيان بن عوف الأسدي على الأنبار وقتل عامله عليها. هذا الشخص قلنا أرسل معاوية حتى يزرع الرعب في قلوب الناس، فأغار على مدينة الأنبار وقتل حسان بن حسان البكري عامل وحاكم المدينة. قال: هذا أخو غامد قد بلغت خيله الأنبار وقتل حسان البكري وأزال خيلكم عن مسالحها. المسالح كما قلنا هي أطراف المدينة والثغور اللي كان يحرسها المقاتلين، نعم، وتسمى مسالح لأنها تكون فيها قوة عسكرية مسلحة، نعم. وقتل منكم رجالا صالحين، وقد بلغني إن الرجل منهم كان يدخل على المرأة المسلمة والأخرى المعاهدة فينزع حجلها وقلبها ورعاثها، ثم انصرفوا وافرين، ما نال رجل منهم كلم ولا أريق لهم دما، فلو إن رجل مسلما مات من بعد هذا أسفا ما كان به ملوما، بل كان عندي جديرا. فوا عجبا من جد هؤلاء في باطلهم، وفشلكم عن حقكم، فقبحا لكم حين صرتم غرضا يرمى يغار عليكم ولا تغيرون، وتغزون ولا تغزون، ويعصى الله وترضون. هذا لاحظ الإمام أمير المؤمنين كما رح يبين المصنف شلون جاي ينتقل من أسلوب إلى أسلوب. انظر كيف تدرج أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في إثارة شعور سامعيه، يعني الإمام عمد أنه يحرك المشاعر ويثير الأحاسيس حتى وصل إلى القمة، يعني إلى الذروة وقمة البلوغ. فإنه أخبرهم بغزو الأنبار أولا، يعني كيف ترضون أنه العدو يغزوكم، ثم بقتل عامله، والفظيعة الأكثر والفاجعة أنه حاكمكم اللي يحكمكم ما دافعت عنه. بالمناسبة يروى أنه حسان بن بكري قاتل مع مجموعة من المقاتلين واستشهد لأن ما وجد ناصر يعينه، نعم. فكيف ترضون وتبتعدون وتتخلون عنه إلى أن يصل إلى درجة القتل؟ هذا تنكيل بهم. وإن ذلك لم يكفي سفيان بن عوف فأغمد سيوفه في نحور كثير من رجالهم وأهليهم، بل أكثر من ذلك، تركت العدو يغزوكم ويقتل رجالكم الصالحين ويبدد أهلكم. ثم توجه إلى الفقرة الثانية، الإمام حاول يثير الحمية بهم، إلى مكان الحمية فيهم. الحمية يعني الشيء الذي يحمى ويدافع عنه، اللي هو منه المرأة. المرأة شريفة وعزيزة عندكم، موضع عزيمة ونخوة، كيف ترضون واحد يتجاوز عليها؟ ومثار العزيمة والنخوة في نفس كل عربي كريم، ألا وهو المرأة، فإن العرب تبذل أرواحها رخيصة في الذود عنها، يعني الدفاع عنها، والدفاع عن خدرها. خدرها يعني سترها، خدر المرأة يعني ستر المرأة. فقال إنهم استباحوا حماها، استباحوا يعني دخلوا وجعلوا الأمر مباح، حماها يعني الموضع الذي يحميها والذي يحمى ويدافع عنه. حمى المرأة يعني دارها، كيف ترضون إنه العدو يدخل على المرأة في دارها ويهتك سترها ويسلب وينهب حليها؟ وانصرفوا آمنين، هؤلاء الجيش عادوا وافرين تامين على كثرتهم، ما نقص من عددهم، رجعوا إلى بلاد الشام. ما نال رجل منهم لا جراحات ولا أريق لهم دم. الفقرة الثالثة، الإمام راح يظهر الدهشة والحيرة من تمسك أعدائه بالباطل. الإمام ماذا قال لهم؟ فواعجبا من جد هؤلاء في باطلهم، كيف هم مجتهدين بالأمر متمسكين بالباطل ويناصرونه وأنتم على الحق وفاشلين، ما عندكم تمسك أو وحدة بيناتكم. وفشل قومه عن الحق وخذلانه، ثم بلغ الغيظ منه مبلغه فعيرهم بالجبن والخور. الإمام ماذا قال عليهم؟ كيف صرتم غرضا يرمى، يغار عليكم ولا تغيرون، وتغزون ولا تغزون. هذا الإمام جاي يعيرهم بالجبن والخور، الخور يعني الضعف. هذا مثال من أمثلة الأسلوب الخطابي، نكتفي به في هذه العجالة، ونرجو أن نكون قد وفقنا لبيان أسرار البلاغة في الكلام وأنواع أساليبه، حتى يكون الطالب خبيرا بأفانين القول. أفانين القول يعني أساليبه وطرقه وأجناسه، هاي تسمى الأفانين، ومواطن استعمالها وشرائط تأديتها. لأن هذه المقدمة هي مقدمة بسيطة، حاول من خلالها المصنف يبين عرض لمعنى الفصاحة والبلاغة والأسلوب، حتى نتعرض إلى العلوم المختصة في دراسة البلاغة في الكلام والأنواع والأساليب. وقال وشرائط تأديتها والله الموفق. نعم، هذا تمام الكلام الذي أردنا عرضه وذكره في باب المقدمة لذكرة الفصاحة والبلاغة والأسلوب. أما كلامنا في علم البيان فيأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. إذا عندكم سؤال أخوتي بخدمتكم، الله يحفظكم. أخو غامد يعني من قبيلة بني غامد، هاي قبيلة، أي هو هذا النسبة. مرة نقول ابن القبيلة، مرة نقول أخو الغبيلة، هذا النسبة. هو يقول لهم أخو غامد يعني هو من قبيلة من القبائل العربية اللي هي بني غامد، اللي كانت تعيش في اليمن، اللي كانوا بعض منهم موالين لمعاوية في بلاد الشام. نعم، فيسموا أخو غامد. فيما لا أخوتي.